هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وحينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان كلامه فيما سبق في التمسك بأصالة الصحة بلحاظ تصرف السلطان، وقد ذكر المصنف سابقا أننا لا نشك أن أخذ السلطان للخراج حرام وإن علم أن الأرض خراجية. ثم ذكر إشكالا في المقام بأنه نحن نقول صحيح أخذ السلطان إذا كانت الأرض الخراجية فاسد وحرام، ولكن هناك فارق بين كون الأرض خراجية وبين كون الأرض مملوكة بالملكية الشخصية، فأخذ السلطان للخراج بلحاظ الملك الشخصي أشد حرمة من بلحاظ الأراضي الخراجية، فنحن نشك في الزيادة والنقيصة، فنريد أن نجري أصالة الصحة لنفي المقدار الزائد، أي نريد أن نقول أن هذا الأخذ وهو الخراج لو كان من أرض شخصية لكان ظلما شخصيا لشخص، وهو أشد ظلما من أخذ الخراج بلي يتعلق بملك المسلمين عاما. فنجري أصالة الصحة لنفي المقدار الزائد، والجواب على ذلك واضح، فإنه لا يوجد هنا أقل وأشد. أولا جواب، الجواب ماكو أقل وأشد، فإنه مناط الحرمة التصرف مع فرض عدم الولاية، وأخذ المال على كل حال حرام، وهو أنه أخذ مال الغير من غير استحقاق، إما مال المسلمين والذي يستحقون الخراج والمقاسمة، وإما المال الشخصي. فلا معنى للتشبث بأي دليل؟ أصالة الصحة لنفي المقدار الزائد. نعم يوجد هناك فرقان بلحاظ المنتقل إليه، يعني لو كانت هذه الأرض أرض خراجية فأخذ السلطان حرام، وإن كان المنتقل إليه جائز له أن يتصرف، بخلاف ما لو فرض أن الأرض ليست خراجية. فالفرق بين المطلبين بلحاظ المنتقل إليه الثالث لا يغير الحرمة بدرجة واحدة بلحاظ نفس الآخذ وهو السلطان. قال ودعوى أن ما مذكور لأحد، هو الظاهر الشيخ هو عند الظاهر إشكال، يعني لا ما رأيت أحد ذكر هذا الإشكال، اعتراض يعني يريد أنه يعني هو غرضه بعدين بيجي كلام يريد أنه يدفع توهم انضباط المورد على قاعدة أخرى سيأتي. ودعوى أن أخذه أي أخذ السلطان الخراجة من الأرض الخراج أقل فسادا من أخذه من غير الخراج توهم. جوابين، الجواب الأول لأن مناط الحرمة في المقامين واحد، وهو أخذ مال الغير، من هو مال الغير؟ إذا ملك شخصية مالك الشخصي، إذا أرض خراجية أخذ مال الغير، من هو مال الغير؟ خراج للمسلمين المستحقين للخراج والمقاسمة، من غير استحقاق. ومجرد يقول واشتغال ذمة المأخوذ، يقول لو كانت الأرض خراجية فإن ذمة الزارع مشغولة بأجرة شنو؟ بأجرة الأرض. هل هذا يغير شيء من الحرمة التي ثبتت على الآخذ وهي السلطان؟ ماكو فرق. واشتغال ذمة المأخوذ منه بأجرة الأرض، قلنا شو معناها يعني خراج، بل بأجرة الأرض الخراجية وعدم اشتغال ذمته لا يهون الفساد على الجائر. واضح؟ لا يهون الفساد على من؟ لا يهون الفساد على الجائر. نعم بينهما أي بين أرض الخراج وغيرها فرق من حيث الحكم المتعلق بفعل غير السلطان وهو من يقع في يده شيء من الخراج بمعاوضة أو تبرع فتحل في الأرض الخراجية دون غيرها. هذا الإشكال الأول أو هذا الجواب الأول على الدعوة. الجواب الثاني، سلمنا أنه يوجد هناك أفسد ويوجد فاسد، إلا أنه أصالة الصحة لا دليل على أنها تنطبق في المورد الذي يحرز أن العمل فاسد ويراد دفع المقدار الزائد من الفساد. موضوع أصالة الصحة لو دار الأمر بين كون الفرص فعلي صحيحا أو فاسدا، فحينئذ نتمسك بأصالة الصحة. أما بعد إحراز أن الفعل حرام وليس بصحيح لا تأتي قاعدة أصالة الصحة لدفع المقدار الزائد، فهي لا تعالج أنه لو أحرزنا الفساد ودار الأمر بين الفاسد والأفساد فلا يتشبث بها لنفي المقدار الزائد من الفساد. نعم، ولعل هذا منشأ التوهم. أصالة الصحة تجري فيما لو شككنا، أحرزنا انطباق عنوان محرم لكن هناك عنوان آخر محرم، لا نعلم أن المسلم هل وقع في أصل ذاك العنوان الآخر المحرم أو لم يقع في ذاك العنوان المحرم. فعندنا عنوانان، عنوان نعلم أنه وقع فيه انتهينا، وعندنا عنوان آخر محرم، حرمة جديدة مو نفس ذيك الحرمة، عنوان جديد حرمة جديدة، هل أن المسلم وقع في ذلك الحرام الآخر أو لم يقع في الحرام الآخر؟ هنا لا مانع أن نتمسك بأصالة الصنف، ما فعل الحرام الآخر وإن أحرزنا أنه فعل حراما من جهة معينة. مثلا لو كنا نعلم أنه نظر إلى الأجنبية لكن لا نعلم هل أنه زنى أو لم يزني مثلا، فهل ينفى؟ فلو دار الأمر مثلا أن الوطأ هنا وطأ شبهة أو زنا، لا مانع أن نتمسك مثلا بأصالة الصحة لأنه ما فعل حراما آخر. إذن هذا مطلب آخر، إذا شككنا في أصل وجود عنوان آخر عرضي غير العنوان الأول فيمكن التمسك بأصالة الصحة لأنه ما فعل حراما، لأن هذه أصالة الصحة مو بلحاظ المعاملة، أصالة الصحة بلحاظ الحيثية التكليفية، وهو أنه غرضنا من أصالة الصحة ليس بيان نفوذ التصرف الآن أنه ما فعل حراما. هذا اللي نتكلم، نعم ماكو مانع أن نتشبث بأصالة الصحة لإثبات أنه ما فعل حراما بلحاظ الحرام الثاني العنوان الثاني، وهذا لا ينطبق على المورد لأن المورد ليس البحث بين عنوانين عرضيين وإنما عنوان واحد. لو قبلنا تشكيكي حرام وأشد حرمة، وأصالة الصحة لا يمكن أن نتشبث بها لنفي المقدار الزائد من الأشدية الحرمة. نعم لو شككنا في مفاد كانت تامة، أصل وجود عنوان حرام آخر أمكننا أن نتمسك بأصالة الصحة بمعنى ما فعل الحرام الآخر. لو كان ذاك الحرام الآخر له موضوع الآخر بل أقول فعل واحد، نعم هناك حصل فعل في عنوانين عليكم السلام، عنوان نعلم بتحققه، عنوان آخر نشك في تحققه، ذاك العنوان له آثار. لو شككنا أن المسلم فعل العنوان الآخر بشكل محرم أو لا، مشتبه ناسي غافل، نحمله على أصالة الصحة لنفي أنه وقع في العنوان الآخر. مثلا لو فرضنا أننا نبني على أن العدالة وموضوع صحة الصلاة العدالة ما فعل الكبيرة، ما فعل الكبيرة، الصغيرة نرى أنه فعلها لكن ديك الكبيرة اللي هي مجتمعة مع هذا عنوان مجتمع مقترن مع هذا الفعل، هل هو صدر منه عن التفات أو أنه ما صدر عنه التفات، هل له مسوغ أن يختار أو ليس له مسوغ أن يختار؟ نعلم أنه لا مسوغ له أن مثلا يفعل الفعل الأول، لكن هل له مسوغ أن يختار أو لا؟ فنجري أصالة الصحة لإثبات أنه ما فعل حراما، ما ارتكب هذه الكبيرة، وبالتالي ما احترمت عدالته التي هي موضوع لقبول الشهادة أو لصلاة الجماعة. قال مع أنه لا دليل على وجوب حمل الفاسد على الأقل فسادا. ليش؟ لأن القاعدة تنفي عنوان جديد يا سيدنا، أصالة الصحة مفادها بلي نفي عنوان جديد لا المرتبة الأشد، لا تتعلق بنفي المراتب، إنما تطبق في نفي عنوان جديد مفاد كانت تامة لا تتعلق بنفي المرتبة الأشد. مع أنه لا دليل على وجوب حمل الفاسد على الأقل فسادا إذا لم يتعدد عنوان الفساد. تعرف محرمين، فنحن نشك أصلا في حصول حرمة أخرى، فنجري أصالة الصحة بلحاظ الحرمة الأخرى عندما صدر منه ذكر أخيه المؤمن، لنشك هل أنه له مسوق أو ليس له مسوق، نجري أصالة الصحة. كما لو دار الأمر بين الزنا مكرها للمرأة وبين الزنا برضاها، يقول في عنوان آخر الزنا مكرها في ظلم، وهذا الظلم غير الزنا، فنحن نعلم بحصول الزنا، إنما نشك في حصول عنوان آخر وهو الظلم، فنمكن إجراء أصالة الصحة برضا عنوان الظلم، وإن كنا نعلم أنه فعل هذه الفعلة. فلو دار الأمر بين الزنا مكرها للمرأة وبين الزنا برضاها حيث إن الظلم محرم آخر غير الزنا بخلاف ما نحن فيه. إشكال ثالث، نجد إشكالين، إشكال ثالث، سلمنا أنه جرت أصالة الصحة، غاية ما تقتضيه أصالة الصحة كما ذكر الشيخ الأعظم أنه ما فعل حراما ولا تتكفل لإثبات العنوان. نقول السلطان ما فعل حراما، لكن هل يثبت أن هذه الأخراجية؟ لا. أصالة الصحة لوازمها ليست بحجة لأنها ليست أمارة حتى يتشبث بمثبتات الأمارات. غاية ما تقتضي أصالة الصحة أن السلطان ما فعل حراما، لا أنه هذه الأرض أرض خراجية فلا تترتب عليها أحكام الأرض الخراجية. اللهم إلا أن يقال أن الغرض من أصالة الصحة تارة إثبات العنوان وهو أن الأرض خراجية لترتيب آثار هذا العنوان فالإشكال يرد، وتارة نقول موضوع الآثار ليس التعنون بأن الأرض خراجية، بل موضوع الآثار كحلية التصرف مثلا للمنتقل إليه كجواز المعاوضة مع الظالم بل مع الجائر أن يكون أخذه أخذا حلالا. متى ما فرضنا أن أخذه حلال أو ليس بحرام تنقح موضوع الأثار وهو جواز المعاوضة وإن لم يثبت أن الأرض خراجي. إذا هكذا في موضوع للآثار صحيح، يقول ببركة جريان أصالة الصحة يثبت أن الأخذ حلال، أو ببركة أصالة الصحة يثبت أن هذا الأخذ أقل فسادا، والأخذ الأقل فسادا موضوع للأثر بحسب الفرد كلام صحيح، ولكن هذا متوقف على أن هناك أثر لأن يكون الأخذ حلالا أو الأخذ أقل فساد فسادان. أما لو قلنا الآثار كلها مأخوذ في الأرض الخراجية فما تنفعنا أصالة الصحة. واضح إن شاء الله. قال مع أن أصالة الصحة لا تثبت الموضوع وهو كون الأرض خراجية، إلا أن يقال إن المقصود من أصالة الصحة ترتيب ترتب آثار الأخذ الذي هو أقل فسادا، بدعوى أنه إذا ثبت أن هذا الأخذ أقل فسادا له آثار. وأنتم الآن بعد التنزل تقولون أصالة الصحة تثبت أن هذا الأقل شنو هذا الأخذ أقل فسادا، وإن لم تثبت أن الأرض خراجية ولكن متى ما ثبت أن الأخذ أقل فسادا تثبت أثرا ما كحليته للمنتقل إليه فهذا كافي، وإن لم يثبت أن الأرض خراجية فلا تثبت آثار الأرض الخراجية. ولكن أن لنا يقول لا يوجد في الأدلة هكذا، قالوا ما في الأدلة عندنا أن الأقل فسادا أو أن الأقل ليس بحرام موضوع لآثار شرعية، إلا أن يقال إن المقصود يعني المقصود من أصالة الصحة ترتب آثار الأخذ الذي هو أقل فسادا وهو حل تناوله من الآخذ من السلطان، وإن لم يثبت كون الأرض خراجية بحيث يعني بحيث يعني لا بحيث هذا لو كانت الأرض خراجية هذه كان بحيث تترتب عليها الآثار الأخرى، هذه حيث يرجع إلى النفي والمنفي، المنفي هو كون الأرض لو كانت الأرض خراجية ترتبت عليها سائر الآثار غير الأخ مثل وجوب دفع أجرة الأرض إلى حاكم الشرع، هذه كلها آثار مترتبة على ثبوت كون الأرض خراجية. نعم هذه لا تثبت، ولكن حل التناول يثبت، لأن حل التناول حل التناول للطرف الثالث موضوعه أن يكون الأخذ أقل فسادا، وأصالة الصحة ثبت أن الأخذ أقل فسادا، ولكن الآثار الأخرى التي هي موضوعها الأرض الخراجية لا تثبت مثل وجوب دفع أجرة الأرض إلى حاكم الشرع ليصرفه في المصالح إذا فرض عدم السلطان ومثل حرمة التصرف فيها، لكلها آثار لشنو؟ آثار لكون الأرض خراجية ما تثبت، ومثل حرمة التصرف فيه من دون دفع أجرة أصلا لا إلى الجائر ولا إلى حاكم الشارع. هذا تمام الكلام في إجراء أصالة الصحة بلحاظ من السلطان. الآن يقع الكلام أننا لا نريد إجراء أصالة الصحة بلحاظ الآخذ. الآن هذا الآخذ هل أخذه صحيح وجائز أو ليس صحيحا وغير جائز؟ فلو كانت الأرض خراجية فلو وصل إلى ثالث أخذ السلطان الخراج وأعطى الثالث يكون هذا الأخذ جائز وصحيح، وأما إذا ما كانت الأرض خراجية أخذه غير صحيح. فنحن ندري إن نريد أن نقول لا نعلم الآن هذا الآن الذي وصله الخراج أخذه صحيح وجائز أو لا، نجري أصالة الصحة. اعترض المصنف بأن أصالة الصحة أصالة موضوعها الشك، ونحن نحرز أن الذي يأخذ لا طريق له لإحراز أن تلك الأرض خراجية، هم أحسن مننا، هو إحنا فقهاء ما قادرين وشلون كذا. أصالة الصحة موضوعها الشك، فإذا احتملنا أنه هذا بل يعلم أن الأرض خراجية ملتفت، نعم نجري أصالة الصحة، ولكن أن لنا ذلك نعلم أن هذا الذي يأخذ ليس مطلعا على أن الأرض التي أخذ منها الجائر التفتي شيخنا الجائر الخراج أنها أرضا خراجية فنعلم أن تصرفهم ها هنا ليس مبنيا على علمهم بأن هذه الأرض خراجية وأن المسلم لا يعلم بالموضوع وحينئذ نعلم بفساد تصرفهم من جهة الجهل بالموضوع نعلم أنها التصرف فاسد مفاسد هذا الأخ فاسد وليس أخذا نعم أخذا صحيحا ولو تنزلنا وقلنا كيف تقول بأن تصرف المسلم باطل لعل هذا التصرف ناشئ من تقليده لمرجعه قلد مرجع وقال له إذا وصلك شيئا من السلطان فخذه فاعتمد على التقليد فيكون هذا الأخذ مستند إلى حجة شرعية ويكون الأخذ أخذا صحيحا يقول الشيخ العظام لو كنا نحتمل كما تقولون أن هذا الأخذ مستند إلى الحجة وهو التقليد فلا ينفعنا شيء لأن هذا حجة على من يقلد هذا المجتهد الذي أرجعه وقال له جاز لك أن تأخذ ولا ينفع هذا مجتهدا آخر أو من يقلد مجتهدا آخر نحن نريد أن نتشبث بأصالة الصحة لإثبات أن الأرض خراجية مجتهدهم قال له خذ حلالا بلالا ما يثبت أن هذه الأرض خراجية ما يثبت مسألة هذا إنما تنفع من يقلد فإن قلت لا هذا الأخ ليس مبني على التقليد وعلى نكتة حيسية اجتهادية عند المجتهد نحتمل أن هذا الشخص مطلع على الموضوع وعلم بأن الأرض خراجية ولو وصله شيء لم يصل إلينا واحتملنا أنه اعتمد على أمارات يقول لو سلمت ياكم كل الكلام فغاية ما يقتضي أن أخذ من أخذ هذا الآخذ صحيح فلو وصلني أنا الرابع من هذا الذي أخذه صحيح أستطيع أن أتصرف أما لو وصلني من غيره من عمال السلطان أو من السلطان أنا من جهتي لا أستطيع أن أتصرف لأن لا أحرز أن هذه الأرض أرضا خراجية فقال العلماء كما بينت غاية ما يقتضي حمل فعل المسلم على الصحة أنه ما فعل حراما اعتمد على حجة ولا تثبت الموضوع يعني ما ثبت أن الأرض رجعنا لنفس المشكلة نحن الآن إنما ذكرنا هذه الأمارات لإثبات أن الأرض خراجية وأصالة الصحة لا تثبت العنوان فلا يثبت أن الأرض أرض خراجية على كل حال وإن أريد بفعل المسلمين تصرف المسلمين فيما يتناولونه من الجائر من خراج هذه الأرض ففيه أنه لا عبرة بفعلهم إذا علمنا بأنهم لا يعلمون حال هذه الأراضي كما هو الغالب في محل الكلام إذ نعلم حينئذ بفساد تصرفهم من جهة عدم إحراز الموضوع ومع علمنا لا معنى للتمسك بأصالة أصالة الصحة موردها الشاك ولو احتمل تقليدهم لمن يرى تلك الأراضي الخراجية لم ينفع لأن رأي المجتهد حجة عليهم لا علينا وهذا أيضا مستدلال بالسيرة صار هذا الرجوع إلى قول المجتهد واضح سيدنا ليس هذا تشبثا بالسيرة بل هذا تشبث برأي المجتهد فخرجنا عن محل البحث ولو فرض احتمال علمهم بكونها خراجية وطبقنا أصالة الصحة كان اللازم من ذلك جواز التناول من أيديهم لأن أخذهم حلال فيجوز الأخذ منهم لا من يد السلطان كما لا يخفى. وإحنا قلنا إشكال مهم لا يثبت أنها خراجية على كل حال حتى لو جاز الأخذ من السلطان بالملازمة ما يفيدنا. من قال أن هذه الأرض أرض خراجية؟ توقتنا يا جماعة الخير. هذا تمام الكلام في الشرط الأول. الشرط الثاني قال نقرأ ونعلق أن يكون الفتح بإذن الإمام. هذا شرط وقع محل نزاع، هل يشترط إذن الإمام أو لا يشترط إذن الإمام في كون الأرض خراجية؟ ذهب غير واحد من علمائنا والمحشين على الكتاب لم يتم دليل على هذا الشرط أنه لا بد أن يكون الفتح بإذن الإمام، بل متى ما فتحت الأرض بالغلب والقتال صارت من الأراضي الخراجية بناء على ما سيأتي أيضا أن شرط المحيات شرط أو مشارط. فإذن الإمام لم يتم عليه رواية تامة، وهنا المصنف نقل رواية مرسلة ولا توجد رواية أخرى يمكن استفادة المطلب منها. قال أن يكون الفتح بإذن الإمام وإلا كان المفتوح مال من الأنفال مال الإمام بناء على المشهور، يعني مسألة خلافية أيضا والمتأخرون شددوا الخلاف أكثر، بل عن المجمع أنه مجمع الفائدة والبرهان أنه كاد يكون إجماعا ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا وهي مرسلة العباس الوراق عن رجل سماه. ليش مرسلة في خنا أبو علي؟ عباس الوراق عن رجل سماه. من ذا الرجل؟ من اللي سماه؟ إذن الرواية مرسلة ليست بحجة، وفيها إلا بدعوى أن الأصحاب المتقدمين عملوا بالرواية لأنه ما عندهم دليل على الإذن، هذا رأي مشهور بعضهم تممها بعمل الأصحاب، وهذا يتوقف على إحراز أن الأصحاب عملوا بهذه الرواية. وفيها أنه إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام. فمفهومها إذا غزا قوم بإذن الإمام فغنموا ليست كل الغنيمة للإمام. ليش؟ لأنهم يقولون في الأرض المفتوحة بإذن الإمام إذا كانت أراضي خراجية إذا دخلوا منطقة عندنا غنائم منقولة وغنائم غير منقولة، أما إذا كانت غنائم منقولة الإمام له الخمس، يعني إذا غزوا بإذن الإمام ودخلوا مكان واللي حصل الغنيمة يأخذها ويخمسها يعطيها الإمام، هذه غنائم دار الحرب تسمى. فإذا فتحوا مكان بالغلبة بإذن الإمام فالخمس يخمس ويعطى للإمام والبقية للمسلمين. وأما إذا كانت أراضي غير منقولة وقع خلاف هل أيضا تخمس والباقي ويعطى الخمس للإمام والباقي للمسلمين لأنه صار خراجية، أو أنها لا تخمس بل تكون هذه الأشياء غير المنقولة كلها للمسلمين؟ يا شيخنا وهذا نتوقف على أن عنوان الغنيمة يشمل غير المنقول أو ما يشمل غير المنقول. إذا غنم المسلمون هل يقال غنم الأرض؟ الأرض موجودة، رقبة الأرض موجودة، أو الغنيمة تنصرف إلى الأشياء المنقولة؟ بعض أعلامنا إن لم يكن كثير لا يقول الغنيمة ما تشمل الأراضي الثابتة، أنت إذا دخلت مكان وغنمت الأرض أيضا أنت الأشياء. فبناء على التشكيك في انطباق عنوان الغنيمة على الأراضي ولم يعهد أنه أيضا نقل أنه إذا دخلوا الأرض أعطوا خمسها كلها للإمام عليه السلام، فالظاهر أن حكم التخميس للغنائم غير المنقول، وأما المنقولة فإذا فتحت بإذن الإمام تكون للمسلمين. وبناء على هذا يصير إشكال في الرواية. أنت تتمسك بمفهوم الرواية، إحنا وين بحثنا؟ منطق له بالمفهوم؟ بالمفهوم. وهو وارد الغنيمة، والغنيمة لا يحس يمولها إلى وين؟ إلى الأراضي، إلى الأمور الثابتة. فحينئذ قد يقال لا يصح أصلاً الاستدلال بالرواية، إنما تتكلم الرواية عن الغنائم المنقولة، وبحثنا الآن في الأراضي في الغنائم غير المنقولة. فالرواية بمفهومها إذا غزا قوم بإذن الإمام فغنموا، لم تكن الغنيمة كلها للإمام، وهذا يصدق أنه في الغنائم غير المنقولة ليس كلها للإمام، الإمام له فقط الخمس، لكن هل يشمل المفهوم الأراضي أو ما يشمل؟ لا يحرز شمول عنوان الغنيمة للأراضي غير المنقولة يا شيخنا. ولهذا شكك بعضهم أصلا في الرواية بغض النظر عن سندها حتى في دلالتها للمورد. قال في المبسوط: وعلى هذه الرواية يكون جميع ما فتحت بعد النبي صلى الله عليه وآله إلا ما فتحت في زمان الوصي من مال الإمام. الشيخ في المبسوط يقول على هالرواية اشترط إذن الإمام، والأراضي لم تفتح بإذن الإمام في زمان غير الأمير المؤمنين، فما فتح في زمان مثلا بلي غير أمير المؤمنين عليه السلام تكون كلها من الأنفال. نعم الذي يفتح في زمان أمير المؤمنين عليه السلام يكون من خراج، واضح. وأما لأنه بإذنه، وأما في غير زمان ما أذن أمير المؤمنين، وكل أرض فتحت عنوة بدون إذن الإمام فهي من الأنفال، فهي للإمام. لكن هذا الكلام ما وافق الشيخ الطوسي جماعة، بني سيأتي. قال: أقول فيبتني حل المأخوذ منها خراجا. إذن إذا كل هذه الأراضي ليس هي من الأنفال وليست هي من الخراج، حينئذ لا يجوز، هل يجوز أخذ الخراج إذا انتقل إلى الثالث أو لا؟ يأتي ما تقدم سابقا أن ما يؤخذ من ما تؤخذ ما يؤخذ من الضرائب من الأراضي الأنفال، هل لو وصلت إلى شخص جاز له أن يتصرف أو لا؟ يأتي البحث اللي مر علينا سابقا. فيبتني حل المأخوذ منها خراجا على ما تقدم من حل الخراج المأخوذ من الأنفال. والمصنف شكك ناقش، قال شمول الحكم لما يؤخذ من الأنفال سابقا، قال محل إشكال، واضح إن شاء الله. إذن صدنا مشكلة، أراضي العراق متى فتحت؟ ما فتحت في زمان أمير المؤمنين، وبالتالي على كلام الشيخ الطوسي كل هذا أراضي العراق من الآن أنفال. وإذا كانت أراضي العراق من الأنفال فهي مباحة للشيعة، فيصح أن نشتري شيئا من أرض العراق لأنها من الأنفال، والأنفال أبيحت للشيعة، مع أن عندنا روايات سابقة أن أرض السواد لا تشتري منها شيئا وأنها قدر متيقن، كيف نحل المسألة؟ فقال بعضهم جمعا بين الروايات بناء على تماهي الشرط أصلا، نقول لعله أرض السواد كانت بإذن الإمام برضا الإمام عليه السلام فتحها، ولهذا الشارع أجرى عليها أحكام الأراضي الخراجية. قال: والظاهر هذا المشكلة، هذا البحث، هذا لا أو الشيخ المبسوط يقول كل الأراضي فتحت بلي كلها من الأنفال إلا ما في زمان الوصي، الآن في قباله، هذا كلام في قباله. والظاهر أن أرض العراق مفتوحة بالإذ. هذا بناء على ثبوت الشرط يا شيخنا. بعض العلماء قال صار الشرط مثابت. لو ثبت الشرط أراضي العراق يا شيخنا كلها من الأنفال. ما ثبت أن الإمام رضى. مو معلوم أن الإمام راضي. شيء أقول لو ثبتت الشرطية لم يثبت أن الإمام كان راضي بفتح الأراضي والغزوات اللي كانت تسووها. مو معلوم أن الإمام راضي. فإما أن تلتزموا بالشرط، إذا التزمتم بالشرط تكون أراضي العراق شنو شيخنا من الآن من أنفار. وأما إذا رفعت يدك عن الشرط مسألة واضحة، فتحت عنوتان، وكل أرض فتحت عنوتان تكون أرض خراجية بشرط أن تكون محياة حال الفاتح بناء على تمامية شرط الحياة. والظاهر أن أرض العراق، لأن ما في رواية تامة دلت على الإذن من الإمام، كما يكشف عن ذلك ما دل على أن أي رواية يعني بخلنا رواية طويلة، رواية سندها طويل وهي ضعيفة السند، بقرينة ما دل على أنها للمسلمين. وأما غيرها مما فتحت في زمان خلافة الثاني وهي أغلب ما فتحت، فظاهر بعض الأخبار كون ذلك أيضا بإذن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وأمره. نعم
هامش معتبر رواية ثانية.
وين لا تشتغل السؤال شيئا بإذن الإمام لا فرق بين البحثين. هذا ما يدل، قلنا نحن فرق، هذه الرواية ما تدل على إذن الإمام. تقول غاية ما تقول أن أرض العراق فيء للمسلمين، لا تشتري من أرض السواني شيئا. قرأنا روايات سابقة، هذه ما تثبت شرطية الإذن، ما ثبت شرطية الإذن. غاية ما تدل عليه أنه هذه أرض خراج، وهذا لازم أعم، كونها أرضا خراجية لازم أعم من كون شرط هو أنه مع إذن الإمام، فلعله أصلا شرطية مثابتة. فأرض العراق فتحت عنوتان فتكون هذه لأنها فتحت عنوتان صارت فيئا للمسلمين، صار لا تشتري من أرض لكن لم يثبت الشرطية يا شيخنا، هذا قصدي. ولهذا بعضهم قال إذا تصرون على الشرطية تحصل المعارضة، بينما دل على شراء أنه لا تشتري من أرض السواد فئم المسلمين مع أنه شرط لإذن الإمام يحصل معارضة بين النصوص. ولم يحرز أنه ما في إذن الإمام في فتحت عنوة في إذن الإمام، هذا مو معلوم إن لم يعلم العدم أصلا واضح. ولهذا نحن نقول تلك الروايات بلو أخذنا بها يأكد أنه شرطية الإذن غير تام، غير تام. ما هذا قصد. قال وأما غيرها مما فتحت في زمان خلافة الثاني وهي أغلب ما فتحت، فظاهر بعض الأخبار كون ذلك أيضا بإذن مولانا أمير المؤمنين وأمره. أقنى الرواية ففي الخصال في أبواب السبعة، الخصال عنده وش أبواب؟ خمسة أربعة ثلاثة اثنين، يعني مسوي كتاب على الأعداد، باب أربعين باب سبعة باب سبعة باب سبعة في أبواب السبعة، في باب أن الله تعالى يمتحن أوصياء الأنبياء في حياة الأنبياء في سبعة مواطن وبعد وفاتهم في سبعة مواطن، عن أبيه والد الشيخ الصدوق وشيخه نعم عن سعد ابن عبد الله، من هو شيخ قصده؟ نعم ابن الوليد، عن سعد ابن عبد الله عن أحمد ابن الحسين ابن سعيد، وهذا ضعيف يعني ضعيف أو مجهول هذا غير تام، عن جعفر ابن محمد النوفلي عن يعقوب ابن رائد، هذا محل إشكال رقم اثنين يعقوب ابن رائد، عن أبي عبد الله جعفر بن عبد جعفر بن أحمد بن محمد بن عيسى. نعم. عن بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عن يعقوب بن عبد الله الكوفي أيضا هذا مجهول. عن موسى بن عبيد هذا مجهول. عن عمر بن أبي المقدام أيضا هذا ضعيف أو مجهول. عن جابر الجعفي إذن الرواية جدا فيها ضعاف. والشيخ ناقصنا لها كلها حتى يبين لك يقول لك ترى هذه الرواية ضعيفة جدا، ولكن بالرغم من ضعفها نقلها القميون وأودعوها في كتبهم كمحمد بن الحسن بن الوليد، وكانوا من المتشددين. فالظاهر أنهم رأوا أمارات الوثوق فيها بالرغم من جدة ضعف الرواية. وهو غرض الشيخ بيلك ضعف الرواية شديد وفيها طريق طويل، وبالرغم من ذلك أودعها أهل قوم في كتبهم وهم النقاد الأخبار، مما يعني أنه يوجد قرائن بليع تدل على الاعتماد عليه عليها. قال أتى يهودي أمير المؤمنين عليه السلام في منصرفه عن واقعة النهروان فسأله عن تلك المواطن السبع، وفيه قوله عليه السلام وأما الرابعة، يعني من المواطن التي امتحن بها امتحن من المواطن الممتحن بها بعد النبي صلى الله عليه وآله، فإن القائم بعد صاحبه كان يشاورني في موارد الأمور فيصدرها عن أمري ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأيي، لا أعلم أحدا، لا أعلم، شكلها لا أعلم، لا أعلم أحدا ولا يعلمه أصحابي، يناظره في ذلك غيري. فظهر هذه الرواية أنه كان يصدر الأمور عن شنو؟ عن أمر الأمير عليه السلام. نعم، يقول هذا مو أنه في كل الأمور عن أمير المؤمنين، وإلا ما بقى له شيء. وما يضر ما يضر بمنصبه وسياسته، لا يطيع أمير المؤمنين، وإلا كان يقول له أعطي الخلافة مثلا، ما يقبل. فإذا هذه مسألة إضافة نسبية إضافية، بما لا يضر ما يريده هو. ومن الأمور البارزة التي يترقب أن يشاوره فيها شنو؟ الغزوات. قال والظاهر أن عموم الأمور إضافي، أشعر أمور مواف يصدر هذه، فيشاورني في موارد الأمور، أي موارد الأمور إضافي بالنسبة إلى ما لا يقدح في رئاسة مما يتعلق بالسياسة. ولا كان يرجعون مثلا فداك، يرجعون كذا. ولا يخفى أن الخروج إلى الكفار ودعاءهم إلى الإسلام من أعظم تلك الأمور، بل لا أعظم منه. وفي سند الرواية جماعة بيناهم تخرجها عن حد الاعتبار، إلا أن اعتماد القميين عليها وروايتهم لها مع ما عرف من حالهم لمن تتبعها من أنهم لا يخرجون في كتبهم رواية في راويها ضعف إلا بعد احتفافها بما يوجب الاعتماد عليها، جابر لضعفها في الجملة. شو الجملة يعني؟ في مورد الذي عمل به من أورد الرواية، يعني فيها رواية طويلة بعضها قد تكون مضامنها ما عمل به من أورد الرواية الأمين. نعم، إذا نقلوا الرواية وعملوا ببعض المضامين التي فيها فما عملوا به يكون منجبر، وإلا فلا. ولكن ناقش الشيخ جماعة مجرد أو إيداع القمين لها في كتبهم لا يعني أنه أمارات الوثوق فيها، وليست كل كتب القمين مبنية على أنه لا يوجعون فيها إلا ما يعتقدون بصحته. هذه كتب خاصة مؤلفة ما شاء الله في كتب القمين أشياء محل ما خلاف المشهور. وثانيا أنه بلي احتفافها بما يوجب الاعتماد على بحسب نظرهم ليس حجة على فقيهن، آخر. وقد رأينا ذكروا في بعض الموارد أمارات للوثوق والاحتمال وصلت إلى المتأخرين فناقشوا فيها، وبالتالي هذا ما ينفع. مضافا إلى ما اشتهر من حضور أبي محمد الإمام الحسن في بعض الغزوات، وبناء على هذا يكون الإمام الحسن معصوم بعد، لا يدخل إلا بعد إذن من؟ بإذن الشارع، وهذا يكشف على أنه الإمام راض بذلك. ودخول بعض خواص أمير المؤمنين من الصحابة كعمار في أمرهم، فبناء على ما اشتهر من أنه بلئ الإمام الحسن عليه السلام إذا ثبتت هذه الشبرة، وأصحاب الإمام كانوا يدخلون بل في المعارك والغزوات، نعم فيكون هذا كاشف عن رضا الإمام عليه السلام. وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر، رجع إلى العراق، قال سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله، ما هي كانت سيرته الإمام في الأراضي التي فتحت بعده، يعني في زمان غير أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال إن أمير المؤمنين قد سار في أهل العراق بسيرة فهي إمام لسائر الأراضين. وش قصد من الرواية؟ يعني أن أمير المؤمنين تعامل مع أهل العراق معامل أرض العراق أنها أرض خراجية، فصارت أرض أهل العراق هي الأساس لجميع الأراضي الخراجية. لو أرادوا أن يعرفون ما هو حكم الأراضي الخارج بل الخراجية، كيف يتعاملون مع الأراضي الخراجية؟ يرون تعامل أمير المؤمنين عليه السلام مع أرض العراق، فصارت أرض العراق هي إمام لسائر الأراضين. وهذا يكشف على أنه بلي الباقي من الأراضي أيضا من الأراضي الخراجية غير أراضي العراق. وظاهرها أن سائر الأراضين المفتوحة بعد النبي حكمها حكم أهل أرض العراق، مضافا إلى أنه يمكن الاكتفاء عن إذن الإمام المنصوص في مرسلة الوراق بالعلم بشاهد الحال برضا أمير المؤمنين. يقول هذا إلغاء للشرطية الإذن، يقول يكفي إحراز الرضا الباطني. فرق بين الرضا الباطني وبين الإذن، أي إبراز الرضا. وهنا الشيخ الأعظم عندما يقول موضع إلى أنه يمكن الاكتفاء عن إذن الإمام بالعلم بشاهد الحال بالرضا، هذا رفع لليد عن شرطية الإذن ودعوى كفاية الرضا الباطني. برضا أمير المؤمنين وسائر الأئمة بالفتوحات الإسلامية الموجبة لتأييد هذا الدين. وقد ورد أن الله تعالى يؤيد هذا الدين بأموال بأقوام لا نصيب لهم من لا نصيب لهم منهم. الشيخ الأعظم يقول لو تشككنا الآن ما ندري هذا الفتح الذي حصل هل هو فتح بالوجه الصحيح بإذن الإمام أو ليس فتحا بدون إذن، إذ لا يجوز الجهاد والقتال والحرب بدون إذن الإمام، فنشك أن ما فعله المسلمون هل هو بإذن الإمام أو ليس بإذن الإمام، هل هو صحيح أو ليس، فنجري أصالة الصحة في فعلنا، وببركة أصالة الصحة يثبت أن هذه الغزوة هذا القتال كان بإذن الإمام عليه السلام. ولكن الجواب واضح، فنقول لو فرضنا أننا لم نطمئن بأنهم ما كانوا يذهبون إلى الإمام عليه السلام ويستشيرونه في تصرفاتهم الخاصة، بل كانوا يتصرفون بدون إذن الإمام عليه السلام إلا ما علم من أصحاب الإمام، وأصحاب الإمام بل يحتاج إلى إثبات بدليل واضح أنهم كانوا مشتركين في هذه الغزوات. لو غضضنا النظر عن كل هذا غاية ما تقتضي أصلا ما فعلوا حرام، مو معنى أن هناك إذن للإمام. قلنا أصالة الصحة ما تثبت العناوين، ما تثبت أنه الشرط محرز. غاية ما تقتضي أصالة الصحة ما فعلوا حراما، ولكن لازمها أن هناك إذن للإمام، ولوازم أصالة الصحة غير حجة. مع أنه هذا ولعله هنا قال يمكن أن يقال، يعني محل إشكال الكلام، مع أنه يمكن أن يقال بحمل الصادر من الغزاة من فتح البلاد على الوجه الصحيح وهو كونه بأمر الإمام عليه السلام، مع أنه يمكن أن يقال تبتون؟ في هذا المطلب يقول في آخر الباح ما هو مقتضى الصناعة. يقول عندنا طائفتين متعارضتين بينهما عموم وخصوص. شفت كلامي؟ هنا طائفتان. طائفة أولى تقول كل أرض مفتوحة عنوى فهي للمسلمين، أذن الإمام أو لا، اللي هي الروايات الطائفة الأولى. كل أرض فتحت بعنواء فهي للمسلمين، أذن الإمام أو لم يأذن الإمام، هي طائفة عندنا. هذه الطائفة فيها إطلاق من جهة إذن الإمام وعدم إذن الإمام، وفيها تقييد من جهة الفتح عنواء. هذه طائفة. طائفة أخرى تقول كل غنيمة غنمها شخص بدون إذن الإمام فهي للإمام، سواء كانت أرضا أم لا، يعني عمموا الغنيمة للأرض الآن، إشكالنا سواء كان أرضا أو لا. إذن عندك طائفتين، كل أرض فتحت عنوة فهي للمسلمين أذن الإمام أم لا، والطائفة تقول كل غنيمة غنمها أحد بدون إذن الإمام فهي للإمام سواء كانت أرضا أم لا. ما هي النسبة بينهما؟ العموم والخصوص من وجه. كل غنيمة غنمت غنمها أحد بدون إذن الإمام فهي للإمام سواء كانت أرضا أو لا. كل غنيمة بدون إذن الإمام فهي للإمام سواء كانت أرضا لا أم لا. النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، ويتعارضان في مادة الاشتراك، وهي ما لو غنموا الأرض عنوة بدون إذن الإمام. لو أخذوا أرض عنوة بدون إذن الإمام، الرواية الطائفة تقول شنو؟ كل أرض فتحت عنوة فهي للمسلمين. الثاني تقول كل غنيمة وإن كانت أرضا بدون إذن الإمام فهي للإمام. يحصل تعارض بين الطائفتين ويتساقطا. ونرجع إلى عموم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ومقتضى العموم الفوقان أن أي غنيمة تكون لمن غنمها بعد أن يدفع الخمس للإمام، للعموم الفوقاني. والمسلمون غنموا هذه الأرض فهي للمسلمين، يعطون الخمس لمن؟ للإمام. فتكون النتيجة لصالح أي شرط؟ فالنتيجة وش صار النتيجة؟ أنه الأرض المفتوحة عنوى بدون إذن الإمام ستكون للمسلم. واضح إن شاء الله. إذن النتيجة أنه هذه الأرض التي فتحت عنوة بدون إذن الإمام يخمس والباقي للمسلمين. الدين، وهذا نتيجته عدم الشرطية. نتيجته شنو؟ عدم الشرطية بدون إذن الإمام صار المسلمين، والإمام له الخمس إذ مقتضى. لو كنا لو نقول بل مقتضى الشرطية من المسلمين حصل شيء، وكلها للإمام لو قلنا بالشرطية. هذا هو مقتضى الصناعة. قال مع أنه يمكن أن يقال هذا غرضه خلاف ما أنت بذلك يريد أن يثبت أن الإذن غير معتبر بحسب النتيجة، وأن الأرض تكون للمسلمين وإن لم يكن هناك، هذا إلغاء ليش؟ للشرط. قال مع أنه يمكن أن يقال إن عموما ما دل من الأخبار، هذه الطائفة الأولى، عموم ما دل من الأخبار الكثيرة على تقيد الأرض المعدودة من الأنفال بكونها ما تكون من الأنفال بشر إن لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. خذ مفهومها الطائفة الأولى، مفهومها ما هو؟ كل أرض فتحت بخيل وركاب أي بقوة فهي للمسلمين وليس من الأنفال. فلهذا نخلصت خطلت الطائفة الأولى، مفهوم هذه الرواية أن الأرض المفتوحة عنوان المسلمين أذن الإمام أو لا، وعلى أن ما أخذت بالسيف من الأراضين يصرفها في مصالح المسلمين سواء أذن الإمام أو لا، هي الطائفة الأولى. معارض بالعموم من وجه لمرسلة الوراق. ما هي مرسلة الوراق؟ كل غنيمة بدون إذن الإمام للإمام سواء كانت أرضا أم لا. فيرجع إلى عموم قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء كذا كذا، فيكون فيعطون الغنيمة، إذا غنموا شيء يعطوا الخمس للإمام فيكون الباقي للمسلمين، الباقي بعد إخراج الخمس. إذ ليس لمن قاتل شيء، أي واحد يقول هذا لماذا لا تقولون بأن الباقي يكون لمن غنم؟ الآية تقول واعلموا أنما غنمتم من شيء، فهذه خمس ويصير ملك شخصي، ليش تقول باقي للمسلمين؟ لماذا الباقي ليس لمن غنم؟ اللي هم المقاتلين، من هم اللي غنم الأرض؟ سيدنا مقاتلين، فليش تقول كلها للمسلمين؟ يقول إذ ليس لمن قاتل شيء من الأراضين نصا وإجماعا. نعم لو كان منقول، لو كان من المنقولات فهو للمقاتلين، أما غير المنقول فهو ليس للمقاتلين إجماعا ونصا، ولهذا قلنا فيكون الباقي للمسلمين ولم نقل فيكون الباقي لمن غنم. الباقي يكون يعطون الخمس للإمام والباقي شنو يكون؟ للمسلمين، وليس الباقي لمن غنمهم المقاتلين. ليش؟ لأن الأراضين قطعا بالروايات بالنصوص بالإجماع أنه لا تكون لأحد المقاتلين. الشرط الثالث يأتي إن شاء الله بحثه، وصلى الله على محمد.